إن الحمد كله لله، ولا محمود بحق سواه، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بجلاله من سيئات أقوالنا وسيئات أعمالنا وشرور نفوسنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، ما زلنا مع القضية الكبيرة، قضية إصلاح مسيرة الأسرة. وقد تحدثنا فيها عن جانبين كبيرين، جانب خوف النشوز من جانب المرأة واللاتي تخافون نشوزهن، والجانب الثاني خوف النشوز من الرجل، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. وبقيت النقطة الأهم والموقف الأصعب، وهو خوف وقوع الشقاق بينهما. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نعايش هذه القضية، وسنعايش فيها بإذن الله سبحانه حكما وأسرارا إلهية ودقائق إسلامية وبدائع وعجائب وروائع قرآنية نعايشها متعة عقل ونور قلب ورسوخ عقيدة واستقامة منهج وصلاح مسيرة. نعايشها مزيدا من التعرف على عظمة كتابنا وقرآننا، قرآننا الذي به عزنا ولا عز في سواه، قرآننا الذي يرهبه أعداؤنا ويحاربونه بكل ما أوتوا من قوة، ولكن الله تعالى قد تعهد بحفظه، فنحن من هذا الجانب والحمد لله آمنون وله عاملون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في هذا الكتاب يقول الحق تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. أخي المسلم وأختي المسلمة، تعالوا لنقف متأملين قوله سبحانه: وإن خفتم. هذا أسلوب خطابي يخاطب فيه من؟ من الذين يقول لهم الله وإن خفتم؟ يقول ذلك للمجتمع المسلم القريب من الأسرة، أو يقوله لأهل الأسرة، يخاطبهم قائلا: وإن توقعتم وقوع الشقاق بظهور بوادر أو أمارات تدل عليه فاصنعوا كذا وكذا. هذا التوقع يا أخي متى يكون؟ وإن خفتم يعني وإن توقعتم وقوع الفراق والشقاق بين الزوجين بظهور أمارات أو بوادر أو مبادئ تدل عليه. هذا التوقع وهذا الخوف لا يحدث إلا إذا كان هناك تواصلا وتزاورا، إلا إذا كانت هناك صلة للأرحام. فالقرآن يخاطبنا وكأن تواصلنا وتزاورنا وصلتنا لأرحامنا أمر موجود لا شك فيه، وكأنه قضية بدهية لا يتعرى عنها مجتمع إسلامي، لأن الأهل لو كانوا متباعدين ومتقاطعين كيف يعرفون أحوال الأسرة؟ كيف يتحسسون نبض مسيرتها؟ كيف يتوقعون وقوع خلاف أو حدوث شقاق؟ لا يتوقعون إلا إذا كانوا متابعين أحوالها، عارفين لشؤونها. والمعرفة هذه لا تكون إلا بالتزاور والتواصل والصلة. ففي هذا القول وإن خفتم شقاق بينهما براعة قرآنية، براعة ما بعدها براعة، يدركها الذين يتدبرون القرآن ويقفون عند عجائبه. موعظة الأخي المسلم، موعظة ضمنية دقيقة بالغة التأثير، لها إيلام بالغ في نفوس أولئك المتقاطعين المتدابرين المتباعدين الذين مزقتهم أهواء نفوسهم وشؤون دنياهم، وراحوا هناك لا يسألون عن قريب ولا يتحسسون حالة أهل ولا يجسون نبضهم، وكأن الحياة لا تعنيهم في شيء، وعاش كل إنسان لا هي في شؤونه الفردية ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكأن الله تعالى لم يعظم صلة الأرحام تعظيما يوقظ الموتى. أقول يوقظ الموتى لعظمة التعبير عنه. أين هذه العظمة؟ ندركها في أن الله تبارك وتعالى جمع صلة الأرحام مع ذاته العلية في أسلوب واحد: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ندركها من أن الله تبارك وتعالى جعل قطيعة الرحم قرينة الفساد في الأرض: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لماذا كان هذا؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ صدق الله. وإن خفتم شقاق بينهما، الشقاق الخلاف والفراق، كأن يكون كل منهما في شق، وكأنهما ليس ركني أسرة، ليس فيهم أبوة ولا أمومة، تمسك الأسرة، ماذا نصنع؟ قف مع هذه الآية أو مع هذه الجملة موقفا متأملا، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فابعثوا عبر بالفاء، والفاء أيها الإخوة للترتيب والتعقيب، يعني بمجرد أن تحس أن خلافا سيقع لا تهمل ولا تمهل، سارع سابق، تنافس في هذا الموضوع، تدارك الحريق قبل أن يندلع، تدارك المصيبة قبل أن تقع، عالج الأمر قبل أن يستفحل. ولم يقل فأرسلوا حكما، ولكن قال فابعثوا. والبعث ليس مجرد إرسال، البعث أبلغ وأعمق من مجرد الإرسال، لأن البعث فيه إثارة وتوجيه. والموتى يبعثهم الله يثيرهم من قبورهم ويوجههم إلى موقفهم. بعث إلينا رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بعثه صلى الله عليه وسلم ووجهه لصلاح الناس. فالبعث أقوى من مجرد الإرسال، لأن فيه إثارة وتوجيها. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. حكم ولم يقل حاكم، والمتدبر للغة العربية يجد أن كلمة حكم أبلغ من حاكم. الحكم هو المتخصص في الحكم، خلق لهذا، ولكن الحاكم من ينصبه الولي؟ من تنصبه الدولة ليكون حاكما بين الناس؟ وهذا يحكم بمجرد الظواهر له، ولكن القرآن يقول حكما. ولم يأتي التعبير في القرآن بكلمة حكم إلا في إصلاح الأسرة، وإلا في وصف الله سبحانه وتعالى. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وفي سورة الأنعام أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. لم يصب بها إلا الله تبارك وتعالى، ووصف بها المصلحان بين الأسرة. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وفي تسميته حكم بعد الأهمية إشعار بأنك أيها الرجل قد جئت لهذه القضية حكما بالعدل، ولست مدافعا، لست مدافعا عن قريبك أو عن قريبتك، بل جئت حكما تحكم بالعدل. فاحذر، احذر ان تميل، احذر ان تتجاوز العدل، انظر اليهما نظرة متساوية، كما تنظر الى قريبتك انظر الى زوجها كأنه قريبك. وقوله تعالى من اهله ومن اهلها، كون الحكمين من الاهل وليسوا اجانب دلالة عظيمة على حب الإسلام لستر أحوال الأزواج، لستر عورات البيوت التي نفشي أسرارها ونفضح أمرها للجار والصديق والقريب والبعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإسلام يختار الحكمين المصلحين بين الزوج والزوجة لحال الأسرة من الأهل الذين يتعاونون على الستر ولا يقبلون الفضيحة ولا تزايد الأمور. ثم إن كونهما من الأهل فيه تحقيق للثقة. ثقة من؟ ثقة الزوج وثقة الزوجة، لأن الحكم من أهلي، وما دام من أهلي فهو يحبني ويحب مصلحتي فلا أتهمه، ويجعلني أزارع للاستجابة. لماذا؟ لأنه من أهلي وأهلي يحبون خيري، أما الغريب فقد لا يحب مصلحتي. ثم نقطة رابعة، كونهما من الأهل أدعى إلى المصارحة وإلى كشف الأمور، وإن الزوج والزوجة لا يخبئان أحد شيئا، يصارحان ويقولان كل ما بينهما ولا يخفيا شيئا، لأنني أصارح أهلي كأنني أتكلم إلى نفسي. حكما من أهله وحكما من أهلها، تحقيق للستر، غرس للثقة، دافع للمصارحة والمكاشفة، وحين يصارح بالأمور كلها يأتي العلاج كاملا ويأتي الإصلاح تاما وشاملا. والشاعر يقول: إذا ما الجرح رمى على فساد تبين فيه إفساد الطبيب. لابد أن نعالج الجرح بتنظيفه نظافة تامة، بالقضاء على كل الأمور حتى لا تبقى هناك رواسب تنبعث من جديد أو تؤثر في وقت ما. متى تكون هذه المصارحة؟ إذا كان الذين يسمعون من الأهل حكما من أهله وحكما من أهلها. ثم في كونهما اثنين، أولا كان يكون تسمية حكم هذا موقف، كونهما من الأهل هذا موقف، كونهما اثنين هذا موقف دقيق. أولا كونهما اثنين فيه تضييق لدائرة الذين يستمعون إلى الأسرار ويتعاملون مع قضايا الأسرة، وفيه كذلك تحقيق للوصول إلى الخير من أقرب طريق، لأن نقاش الاثنين ومحاورة اثنين يكون الوصول إلى الحق في مناقشتهما أسرع من نقاش مجموعة. لو ذهبت مجموعة من أهله ومجموعة من أهلها اتسعت الدائرة، وربما أخفى الزوج والزوجة بعض الحقائق، لأن الذين يسمعون كثيرين والأسرار لا تذاع. أما إذا كان اثنين فهذه أدعى المصارحة كما قلنا، نقاش مجموعة المجموعة وأنتم مجربون. غالبا ما تكون فيه المغالبة وحب النصر وكأننا في حرب وتتشعب الآراء ويتحقق الاضطراب ويضيع الانضباط، وربما وصل الأمر إلى زيادة الشقاق وإلى اتساع الخرق على الراقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأن كل واحد برأي. ولكن كلهم اثنين أمر ضروري لغرس الثقة، لأنه كذلك لو كان واحد ربما الحكم الواحد يتهم من الجانب الآخر بالميل والتحيز. فكونه اثنين لا واحدا ولا جماعة، أولا حكمة إلهية، دقة إسلامية، معرفة اجتماعية، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وجلبت فابعثوا اختيار. هذا الحكم ليس كل إنسان، لابد أن يختار إنسانا خبر الحياة وجرب الأحداث، إنسان حصيف، إنسان عنده ذكاء، إنسان صبور، إنسان أمين تقي يحب الخير، لأن المجموعة اختارته لهذه المهمة. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ولماذا لا نتركهما؟ تلك دقيقة، دقيقة اجتماعية يعلمها الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ قد يكون أيها الإخوة، قد يكون كل من الزوج والزوجة، كل واحد منهما يحب الصلح ويميل إلى الوفاق، ولكن من الذي يبدأ؟ البداءة صعبة، يصعب على كل منهما أن يكون هو البادئ. وصدق الله، صدق الله إذ يقول في قضية الإصلاح سابقا: وأحضرت الأنفس الشح، الشح حتى بالعواطف، الشح حتى بالكلمة الطيبة. يقول: وأحضرت الأنفس الشح، فلا تغضب يا أخي إذا لم تسمع في الجلسة كلمة طيبة من زوجتك، ولا تغضبي أيتها الأخت إذا لم تسمعي كلمة طيبة في الجلسة من زوجك. فتلك طبيعة النفس، وأحضرت الأنفس الشح. ثم إن صعوبة البدء من عمل الشيطان، لأنه يصور البدء مهانة وإضاعة للكرامة، كما يصور البدء بالشر والمصارحة بالاستغناء عن الحياة، يصورها عزة نفس وقوة شخصية، لأنه يريد الفراق، يريد تشتيت شمل الأسرة، وتشتيت شمل الأسرة وفراقها هدف كبير من أهداف الأبالسة كما تعلمون. قد يكون كل واحد من الزوجين محب للصلح بينه بالنفس، وكل واحد منهم مستني الآخر. وطبعا أنتم مجربين، أنا فاهم، كلكم مجربين. فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها حتى يكون الصلح من خارجهما عن قرب، مش من خارجهما عن بعد، من أهلهما. وهم ما صدقوا، والله لو لم يجيب فلان ده عشان خطرك، ده مش عارف صح، بارك الله فيك يا ابني، بارك الله فيك يا اختي، عشان خطر صح، انا عارف زي بعض الناس وهكذا. الله تعالى خبير بالنفوس، وجود الحكمين معين. وذلك ربنا يقول ايه: ان يريد اصلاحا يوفق الله غنى. من اللذان يريدان الاصلاح؟ من المقصود بان يريد؟ قد يكون الزوجان هما المرادان بقوله تعالى: ان يريد، ان يريد الزوج والزوج اصلاح يوفق الله بين الحكمين، او ان يريد الحكمان اصلاحا يوفق الله بينهما. وهذه الجملة ايها الاخوة: ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما، فيها من البلاغة ما فيها، فيها حث ودفع للحكمين الى الاخلاص والى صفاء النية، والى ان يبذل كل واحد منهما كل ما في استطاعته، وان يصبر على ما يحدث في الجلسة من اساءات وتجاوزات كي يصل الى الصلح. ليه؟ القرآن بيحسه بذل كل ما في الوسع والصبر والتحمل على كل شيء حتى يصل الصلح، حتى لا يكون متهما بخبث الطوية. لأن الله قال: إن يريد الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهما. ما دام ما حصلش الوفاة يبقى نيتهم سيئة. حتى لا يظهر أن نيتي سيئة، أبذل كل ما في وسعي، لأن الله قال وقول الله لا يخطئ، وجعلها جملة شرطية، وإذا تحقق الشرط تحقق المشروط، تحقق المعلق عليه تحقق المعلق، إن يريد إصلاحا يوفق له بينهما. فإذا أراد الحكمان إصلاحا قطعا بوعد الله يوفق الله بينهما. هذا حس بليغ ودقيق وعميق، ان الحكمين يخلصوا ويصفوا نيتهم ويعملوا كل ما في استطاعتهم للوصول الى الحق والى الصلح، حتى لا تكون التهمة بان نيتهما سيئة. وهذا الاخلاص ايها الاخوة، ليه ربنا بيتكلم على الداخل ان يريد اصلاح؟ لان القلب الطيب والنية الصافية يصدر عنهما الكلام الذي تحس فيه حرارة الصدق او نبضات الايمان. الكلام النابع من القلب الطيب والنية الصافية له مذاق خاص في نفسية المستمع، وتأثير بالغ في وجدانه. وقد سمعتم ما خرج من القلب ووصل الى القلب، واقوى من هذه الحكمة ما اخبرنا القرآن به، ان الكلام الطيب يباركه الله، اليه يصعد الكلم الطيب، الكلمة الطيبة يباركها الله وتؤتي اكلها كل حين باذن ربها. فالكلمة الطيبة بتطلع خاصة، بتطلع فيها حيوية، فيها اشعاع، فيها جذب للنفوس. وفي ذلك ايها الاخوة، ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. والتعقيب العجيب الغريب البديع المدهش، ان الله كان عليما خبيرا، عليم بالغ العلم، خبير واسع الخبرة، يعلم ما في نفسك ايها الحكم. تحذير الهي بالغ التأثير، لان بعض الحكام او بعض الحكمين قد يقول كلاما ظاهره طيب حتى لا يؤخذ عليه، ولكنه ميت، كلام باهت، كلام زي ما تقولوا انت تقولوا، بقول كلام من ورا قلبه، بقول كلام من شفايفه، كلام ما فيش حيوية، ليس دافقا، ليس نابضا، ليس حيا، ليس مؤثرا. يقول كلام ظاهره انه طيب حتى لا يؤخذ عليه، ومع ان ما في قلبه يعارض كلامه. الله تعالى يعقب على الآية مخاطبا الحكمين، ان الله كان عليما، خطاب ضمني طبعا، ان الله كان عليما، عليما بنفوسكم، مدركا لحقيقة نواياكم. والخبير هو الذي يعلم الدقائق والتفاصيل والجزئيات، يعلمها معلومة دقيقة. والعلم والخبرة من الله، تنبني عليها العقوبة وتنبني عليها المثوبة. تحذير بالغ يهز نفس المؤمن من أعماقها، يهزها طربا وفرحا بنسائم الترغيب. عليم بخيرك يصيبك عليه، ويهزها خوفا وجزعا برياح الترهيب. عليم بسوء نيتك وعنده عقوبتك، والله على كل شيء قدير. اخي المسلم واختي المسلمة، اعتقد اننا بمعايشة هذه الآية ودقة ادائها وروعة تعبيرها وجميل معناها وغزير وغزارة أهدافها، أننا بذلك ندرك جانبا من جوانب القرآن وعظمة القرآن لنعتز به ونتخلق بأخلاقه وندافع عنه وندعو إليه ونسعى إلى تعليم أبنائنا هذا الكتاب وإلى تقوى الله في أسرنا. واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، ينبغي لمن يختار حكما ألا يرفض الدعوة، لأنه مدعو إلى الخير. مدعي إلى الخير فلا ينبغي أن يتفلت، وهذه مهمة دينية. وللأسف كثير من الناس يتفلتون من هذه المسألة، فابعثوا حكما من أهلي لابد أن تستجيب، لأن الإصلاح بين الناس له ثواب كبير. وقد جاء في حديث ما يفيد أن إصلاح ذات البين يحلق الذنوب كما تحلق الموسى الشعر، يعني كما أن الموس يعني لا يبقي شعره، كذلك إصلاح ذات البين يحلق الذنوب ويمحوها. وإصلاح ذات البين قضية كبيرة، وليس أدل على كبرها من أن القرآن السنة النبوية أباحت الكذب من أجل الإصلاح بين الناس، الكذب الذي لا يضيع حقا ولا يحقق ظلما، الكذب الذي يؤدي إلى الصلح مع تحقيق الحقوق. ليس من يصلح بين الناس كذابا، وفي رواية ليس الكذب أو ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينوي خيرا، يعني يبلغ خير فلان ده بيمدح فيك ده بيشكر فيك وهو بيذم فيك. هذه قضية كبيرة. ثم إن الإسلام من قبل ذلك قد أوصى كل من الزوج والزوجة وصايا عديدة تبقي على الود، مش تبقيه، تنميه وتزيد فيه. وليس أبلغ من قوله صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة: جهاد المرأة حسن تبعلها لزوجها. تبعلها يعني توددها، تحببها، تتودد، تتحبب، تستدر عواطفه وحبه وميله إليها، لا أن تخترق له روايات وتؤلف له أفلاما تغضبه وتزعجه. كذلك الزوج: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. أيها الإخوة المؤمنون، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وعكفوا على دراسة كتابكم وتعرفوا على عجائبه، وإياكم إياكم وإياي وإياي أن نرضى أو نقنع بالدراسة السطحية لكتاب الله، إن في ذلك إساءة لكتاب الله. لا بد أن نتدبره، لا بد أن نعطيه حقه، لا بد أن نحاول تجلية معانيه وإبراز بدائعه وغرائبه حتى يتحقق المجتمع الإسلامي الذي كتب الله له العزة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم اشف أمراض قلوبنا، اللهم اشف أمراض قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وحقق بيننا الوفاق والوئام، وجنبنا الشقاق والخصام. اللهم حقق بيننا الوفاق والوئام، وجنبنا الخصام والخلاف، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء همومنا وأحزاننا وأدب سلوكنا ونور صدورنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، واغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك، وارزقنا رحمة من عندك تجمع بها شملنا وتصلح بها أمرنا وترفع بها شأننا وتعز بها شاهدنا وتعيد بها غائبنا وترفع وتزكي بها رايتنا، إنك أنت أرحم الراحمين. ونسألك يا علي يا كريم أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم، وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر. أشهد